تخيل معي هذا المشهد للحظة. يعني أنت تخطط لغزو قارة جديدة بالكامل. المشكلة أنت لا تتحدث لغة السكان المحليين، ولا تملك أي شبكة علاقات هناك، ولا تملك حتى المال الكافي لتمويل رحلتك.
وهذه مشكلة كبيرة.
بالضبط. والأسوأ من ذلك، أنت مطلوب للعدالة في مدينتك، وهناك تهديدات مستمرة باغتيالك، وخطتك الوحيدة للنجاح تعتمد على سيدة أعمال قادمة من ميناء بحري يعج بالخطايا، ورسالة مشفرة بختم شمعي.
يا إلهي، هذا يبدو ك...
يبدو كفم هوليوود، صحيح؟ حبكة فيلم تشويق. لكن المثير للدهشة فعلاً أن هذه كانت الخطة الاستراتيجية الحقيقية التي وضعها بولس في القرن الأول الميلادي.
الواقع التاريخي يعني دائماً أكثر تعقيداً وربما أكثر إثارة بكثير من تلك الصور النمطية الهادئة التي نرسمها في أذهاننا عن شخصيات الماضي.
أكيد.
نحن نميل إلى الاعتقاد بأن الأفكار الكبرى تنتشر بمجرد أن يقف شخص ما ويلقي خطبة ملهمة. لكن التاريخ على الأرض يصنع من خلال خطوط الإمداد وإدارة المخاطر والتمويل طبعاً.
وهذا يضعنا مباشرة في قلب رحلتنا المعرفية اليوم. مرحباً بك في هذا التحليل المعمق لمصادرنا الجديدة. اليوم سنبتعد قليلاً عن النقاشات اللاهوتية والفلسفية المجردة.
ممتاز.
لدينا مقتطفات من المحاضرة 16 للدكتور كريغ كينر حول رسالة إلى أهل رومانيا، ومهمتنا اليوم هي تفكيك الجانب اللوجستيكي والخفي في حياة بولس. كيف كان يخطط للتوسع؟ كيف أدار شبكة معقدة من التمويل؟ والأهم، يعني وهو ما قلب الموازين في ذلك الزمن، كيف اعتمدت هذه الآلة الاستراتيجية الضخمة بشكل أساسي على نساء كسرن كل القواعد الاجتماعية؟
هذا الجزء المفضل لدي.
حسناً، دعنا نبدأ بالبوصلة. الدكتور كينر يوضح أن بولس لم يكن ينوي البقاء في روما، بل كانت عيناه تتجه نحو أقصى الغرب،
يعني إسبانيا. لماذا إسبانيا تحديداً؟
طيب، لفهم دافع بولس يجب أن ننظر إلى خريطته الذهنية للعالم في ذلك الوقت. طموحه كان الوصول إلى ما أسماه أقاصي الأرض لتأسيس مجتمعات جديدة في مناطق لم يطاها أي مبشر قبله.
إسبانيا كانت النهاية، صحيح؟ بالضبط، إسبانيا كانت تمثل تلك النهاية الجغرافية للعالم المعروف آنذاك. لكن وكما تفضلت في البداية، الأمر لم يكن مجرد حزم الأمتعة والسفر. إسبانيا كانت كابوساً لوجستياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
كيف يعني؟
شوف، في شرق البحر المتوسط كان بولس يتنقل بسهولة نسبية لأن الجميع يتحدث اليونانية، لكن في إسبانيا اللغات المحلية كانت مختلفة تماماً. اليونانية شبه معدومة، وحتى اللاتينية لم تكن منتشرة إلا في بعض المستعمرات الرومانية في الغرب.
لكن لحظة، لو رجعنا تحركاته السابقة، طريقته المعتادة كانت تبدأ دائماً بالدخول إلى المجمع اليهودي في أي مدينة جديدة لتكون نقطة انطلاقه. المصدر يشير إلى أنه لا يوجد أي دليل تاريخي يذكر على وجود يهود في إسبانيا في ذلك الوقت المبكر.
نعم، لا يوجد.
يعني أنه كان سيبدأ من الصفر المطلق، لا لغة ولا حضينة ثقافية.
وهذا بالضبط ما يفسر سبب كتابته لهذه الرسالة الطويلة والمعقدة إلى أهل روما. يعني روما لم تكن الوجهة النهائية بالنسبة له، بل كانت القاعدة المتقدمة الضرورية لاقتحام إسبانيا.
فهمت.
إليهم لتوفير مترجمين ودلاء، والأهم من كل ذلك التمويل. تذاكر السفر عبر البحر الأبيض المتوسط لم تكن رخيصة أبدا.
ولم يكن يسافر وحده.
قط، هو لم يكن يسافر بمفرده، كان يتحرك دائما مع فريق عمل كامل يحتاج إلى إعاشة وتنقل.
حسنا، دعنا نفكك هذا. وأنا أقرأ هذا الجزء من المصدر تشكلت في ذهني صورة لا أدري إن كانت دقيقة، لكنها تبدو مألوفة جدا لعالمنا اليوم. الأمر أشبه بمؤسس شركة ناشئة أو ستارتاب حقق نجاحا في الشرق الأوسط، ويريد الآن فتح سوق جديد كليا في أمريكا الجنوبية، لكنه لا يملك الموارد.
تشبيه ممتاز.
فماذا يفعل؟ يقوم بكتابة عرض استثماري مفصل ويرسله إلى المقر الإقليمي في روما ليقنعهم بتمويل هذه التوسعات. هل هذه قراءة حديثة مبالغة فيها، أم أن هذا ما كان يفعله فعلا؟
هي زاوية نظر حديثة بالطبع، لكن الآلية الكامنة وراءها تتطابق تماماً مع ثقافة البحر الأبيض المتوسط في القرن الأول. يعني في ذلك الزمن لم يكن هناك مصطلح مستثمر، بل كان هناك الراعي.
الراعي، نعم.
ديم الضيافة وتمويل الشخصيات العامة أو الفلاسفة كان يعتبر شرفاً اجتماعياً كبيراً يجلب المجد للراعي نفسه.
واو، يعني تبادل منفعة.
بالضبط، عندما يكتب بولس لأهل روما ويقول ضمناً سأمر بكم في طريقي إلى إسبانيا لتجهزوني للرحلة، هو فعلياً يمنحهم فرصة ذهبية ليكونوا الرعاة الرسميين لهذه المهمة التاريخية.
طيب، المنطق يقول هنا إذا كنت قد جهزت عرضك الاستثماري ولديك خطة لاقتحام إسبانيا، فتوجه فوراً إلى روما لتأمين التمويل.
صحيح، هذا هو المنطق.
لكن بولس يقوم بانعطاف غريب جداً، يقرر تأجيل روما والسفر في الاتجاه المعاكس تماماً نحو الشرق إلى أورشليم أو القدس. لماذا؟ المصدر يقول لأن لديه مهمة جمع تبرعات ضخمة من كنائس الأمم، يعني غير اليهود، في مقدونيا وأخايا لتوصيلها إلى مؤمني أورشليم الذين يعانون من الفقر. الدكتور كينر يطرح هنا مفهوماً فلسفياً مثيراً للاهتمام، وهو التبادلية.
إيه، ثقافة التبادلية كانت العمود الفقري للمجتمع اليوناني الروماني. الفكرة بسيطة جداً، لا توجد هدية مجانية.
أكيد،
إذا قدم لك شخص معروفاً فأنت مدين له برد هذا الجميل، وغالباً يجب أن يكون الرد بشكل علني ليراه الجميع. بولس طبق هذا المبدأ ببراعة على المستوى اللاهوتي. الأمميون حصلوا على أعظم ثروة روحية من اليهود، وبما أنهم لا يستطيعون سداد هذا الدين روحياً كان لزاماً عليهم سداده من خلال ثروة مادية.
المصدر يربط هذا الأمر بنبوءات قديمة أيضاً، تحديداً من سفر إشعياء.
نعم، وهذا ما يعطي الرحلة برمتها بعداً ملحمياً. النبوءات الأخروية في العهد القديم مثل إشعياء كانت تتحدث عن مشهد مستقبلي حيث تأتي الأمم بثرواتها طواعة إلى أورشليم.
يا إلهي، يعني هو لم يكن مجرد ساعي بريد؟
لا أبداً، بولس لم يكن مجرد ناقل أموال للإغاثة، كان يحاول تجسيد هذه النبوءة على أرض الواقع. عندما يقود وفداً من الأمميين يحملون الأموال إلى أورشليم، كان كمن يقول انظروا، النبوءة تحدث الآن أمام أعينكم.
لكن هذا المال كان يحتاج إلى حماية، ليس فقط من قطاع الطرق كما تعلمين، بل من الشائعات.
الشائعات هي الأخطر.
كينر يذكر أن بولس وضع ما يشبه الختم على هذه التبرعات، تماماً مثل ختم الشمع الساخن الذي نراه في الأفلام التاريخية لضمان عدم العبث بالرسائل. بولس أصر على أن يسافر معه ممثلون عن كل الكنائس المتبرعة ليكونوا شهود عيان على تسليم المال لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
الشفافية كانت مسألة حياة أو موت لسمعته، خاصة وأنه واجه اتهامات سابقة بالتربح المالي كما ظهر في رسائله إلى كورنثوس. لكن يعني التهديد لسمعته كان أقل مشاكله، صدقني.
فعلا؟
نعم، التهديد الحقيقي كان يمس حياته شخصيا. بولس كان يتلقى تحذيرات مستمرة في كل مدينة يمر بها بأن هناك خطرا مميتا ينتظره في أورشليم من قبل من وصفهم بغير المطيعين. كان يعلم يقينا أنه يمشي نحو الاعتقال أو ربما الإعدام.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ يجب أن أتوقف هنا وأطرح سؤالاً بديهياً جداً. أنا أفهم فكرة الشفافية وأفهم رمزية النبوءة التي تحدثت عنها، لكن حياته على المحك. إذا كان يعلم أن هناك فخاً ينتظره في أورشليم، فلماذا لا يستخدم أسهل مخرج ممكن؟ لديه مجموعة من المندوبين الموثوقين.
صحيح.
لماذا لا يرسل المال معهم ويكتفي بكتابة رسالة مؤثرة لأهل أورشليم؟ المشي نحو موت محتمل من أجل تسليم حقيبة أموال بنفسه يبدو قراراً غير منطقياً، بل ويهدد بإفشال مشروعه الأسباني بأكمله قبل أن يبدأ.
هذا التساؤل طرحه الكثير من المؤرخين، إذا كانت حياته مهددة ألم يكن من الأذكى الانسحاب؟ لكن لفهم قراره يجب أن نفهم أوزان القيم في العالم القديم. كينر يوضح نقطة محورية هنا، وهي رفض الهدية في ذلك الزمن.
رفض الهدية؟
نعم، لو أرسل بولس المال مع مندوبين وكان قادة كنيسة أورشليم يشعرون بالريبة تجاهه وتجاه الأمميين، لكان من السهل عليهم رفض المال. وفي العالم القديم رفض هدية ضخمة كهذه لم يكن مجرد اعتذار مهذب.
بل ماذا كان؟
كان إعلانا صريحا للعداوة وقطيعة نهائية لا رجعة فيها.
إذن أنت تقولين أن رفض المال كان سيمزق الحركة بأكملها؟
نعم، الكنيسة الناشئة كانت تقف على حافة الانقسام بين شق يهودي وشق أممي. هذه الأموال كانت الغراء الذي سيحفظ وحدتها لو لم يذهب بولس بنفسه ليضع ثقله القيادي، وربما ليخوض مواجهة صعبة وجها لوجه لضمان قبول الهدية لانقسمت الحركة إلى الأبد.
واو.
لقد كان مستعدا للتضحية بحياته وبمشروعه في إسبانيا مقابل ضمان وحدة هذا الكيان الناشئ.
يا لها من مغامرة. حسنا، لكي يدير شبكة بهذا الحجم من المخاطر، يعني أموالا طائلة، تهديدات بالقتل وانقسامات سياسية، كان بحاجة إلى نظام اتصالات مقاوم للاختراق. وهذا ينقلنا إلى الفصل 16 من رسالة روميا.
هذا الفصل رائع.
عندما تنظر إليه للوهلة الأولى يبدو كأنه قائمة مملة من الأسماء التي يصعب نطقها، مجرد تحيات للناس.
لكن المصدر يخبرنا أن هذا الفصل يمثل نظاما متطورا جدا في العالم القديم يعرف برسائل التوصية. رسائل التوصية كانت بمثابة جواز السفر الدبلوماسي في الإمبراطورية الرومانية. خطباء كبار مثل شيسيرون استخدموها بكثافة. في غياب أنظمة الاتصال الحديثة للتحقق من الهويات، كانت هذه الرسائل تحدد مكانة حاملها وتجبر المستقبلين على تقديم مستوى معين من الضيافة والدعم.
كأنها تزكية رسمية.
بالضبط. رسالة التوصية تقول باختصار: أنا أضع سمعتي كضمانة لهذا الشخص، فعاملوه كما تعاملونني.
والشخصية التي تتصدر هذه القائمة هي التي أثارت دهشتي حقا، امرأة تدعى فيبي. المصدر يصفها بأنها سيدة أعمال من مدينة كونخيريا. دعنا نتوقف عند هذه المدينة قليلا لأنها مهمة. كونخيريا لم تكن قرية زراعية هادئة.
لا أبدا.
بل كانت الميناء الشرقي لمدينة كورنثوس، وكورنثوس كما يشير الدكتور كينر كانت مدينة تجارية صاخبة جدا، مليئة بأصحاب الثروات الحديثة والبحارة والديانات الأجنبية. يعني حتى أن الفيلسوف الجغرافي سترابو تحدث عن وجود 1000 مومسة يعملن في معبد أفروديت هناك. هذه بيئة قاسية ومادية للغاية.
بيئة شرسة بلا شك. أن تبرز امرأة كسيدة أعمال وقيادية في مثل هذه المدينة المينائية، فهذا يعني أنها كانت تمتلك صلابة وحنك غير عادية. بولس يمنح فيبي لقبين بالغي الأهمية في اليونانية، الأول هو بروستاتس والثاني هو دياكونوس.
طيب، ماذا يعني هذان اللقبان عمليا على الأرض؟ يعني للمستمع الذي لا يعرف اليونانية.
لقب بروستاتس يعني راعية أو متبنية أو داعمة مادية ذات نفوذ. هذا يشير إلى أنها كانت تمتلك ثروة ومنزلا كبيرا يتسع لاستضافة اجتماعات الكنيسة بأكملها في مدينتها. أما لقب دياكونوس فهو يعني خادمة أو شماسة، وهو مصطلح كان يستخدم للدلالة على منصب رسمي في الخدمة. باختصار، هي لم تكن مجرد مصلية عادية تحضر يوم الأحد، كانت ركيزة مؤسسية ومالية في مجتمعها.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. دعنا نربط الخيوط معا، لأن المصدر هنا يلمح لشيء مذهل. فيبي هي من تحمل هذه الرسالة البالغة التعقيد إلى روما، وكما يوضح الدكتور كينر، حامل الرسالة في العصور القديمة لم يكن مجرد ساعي بريد يسلم الظرف ويرحل.
صحيح، كان له دور نشط.
إذا كان لدى المستقبلين أي سؤال حول محتوى الرسالة كانوا يطرحونه على حاملها لأنه ممثل الكاتب. هل هذا يعني، وأنا هنا أستنتج، أننا أمام استنتاج يقول إن فيبي سيدة الأعمال القادمة من ميناء كونخوريا كانت أول من فسر رسالة رومية للجمهور الكنيسة في التاريخ؟
نعم، الدلائل التاريخية والثقافية تدعم هذا الاستنتاج بقوة. لم تكن لتحمل أهم وثيقة لاهوتية كتبها بولس دون أن تكون على دراية تامة بمقاصده.
واو.
روما كانت تضم مفكرين وأشخاصا من خلفيات متنوعة، وعندما كانوا سيستمعون إلى أجزاء معقدة من الرسالة مثل النقاشات حول القانون والنعمة في الفصول من 9 إلى 11، كانوا سيلتفتون إلى فيبي للحصول على التوضيح.
يسألونها هي.
بالضبط، لقد كانت تملك السلطة الفكرية الممنوحة لها من بولس شخصياً لتكون الشارح الأول لهذه النصوص.
هذا يكسر كل الصور النمطية التي في رأسي. كيف كان يمكن لمجتمع ذكور بحت أن يتقبل هذا؟ المصدر يؤكد أن فيبي لم تكن حالة استثنائية وحيدة. عندما نتأمل قائمة الأسماء، نجد أن بولس كان يمارس ما يمكن تسميته بتحطيم منهج للأعراف الاجتماعية.
لفهم حجم هذا التحطيم، يجب أن ندرك قتامة المشهد بالنسبة للمرأة في ذلك العصر. في القانون الروماني واليهودي على حد سواء، كانت مكانة المرأة القانونية والاجتماعية متدنية جداً. فلاسفة مثال فيلون الإسكندري والمؤرخ يوسيفوس كتبوا نصوصاً صريحة تقلل من قيمة شهادة المرأة.
نعم، كانوا يعتبرونها غير موثوقة.
اعتبروها غير موثوقة بسبب ما وصفوه بطبيعة جنسهن. التعليب أيضاً كان حكراً على الذكور. الفتيات نادراً ما كن يتلقين أي تعليم بعد بلوغهن 14.
وسط هذا التهميش الممنهج يظهر زوجان في قائمة بولس، بريسكا وآكيلا. المصدر يلقي بضوء على تفصيل لغوي صغير لكنه مدون بصراحة. اسم الزوجة بريسكا يذكر قبل اسم زوجها في 4 من أصل 6 مرات في العهد الجديد.
وهذا ليس صدفة.
ككنر يقول أن النقوش القديمة تثبت أن هذا الترتيب لا يحدث أبداً إلا إذا كانت الزوجة أرفع شأناً، سواء في الطبقة الاجتماعية أو في مكانتها القيادية. سؤالي هنا، كيف كان المجتمع الروماني يتقبل هذا؟ لو افترضنا أن عائلة رومانية انضمت للكنيسة ودخلوا منزلاً ليجدوا الزوجة هي من تتصدر المشهد، ألم يكن هذا ليدمر سمعة حركة بولس بأكملها في مجتمع مهووس بالهرمية الذكورية؟
هذا كان يشكل توتراً هائلاً بالفعل، لكن الكنيسة الأولى كانت تمتلك ميزة فريدة، لقد كانت تجتمع في المنازل، الكنائس المنزلية.
صحيح.
وفي العالم الروماني، رغم أن الرجل يحكم المجال العام مثل الساحات والمجالس، إلا أن المرأة وخاصة المرأة الثرية كانت تمتلك سلطة واسعة في إدارة المجال العائلي أو المنزلي. بولس استغل هذه المساحة الرمادية بذكاء،
كأنه اختراق للنظام.
تماما. بريسكا كانت تدير الكنيسة من داخل مجال سيطرتها وهو المنزل.
والمصدر هنا يقدم لنا صورة حية عن طبيعة السكن في روما آنذاك لتوضيح مدى أهمية هذا المنزل. لم تكن روما مليئة بالقصور والفيلات الفارهة للجميع كما نتخيل، بل كانت تعج بالمباني السكنية المكتظة التي تسمى إنسولاي، وهي مبان هشة ومعرضة دائما للانهيار والحرائق.
بيئة خطرة جدا ومزدحمة.
الأغنياء فقط هم من كانوا يستطيعون السكن في الطابق الأرضي، حيث توفر المساحة الواسعة والمياه الجارية وإمكانية استضافة العشرات لاجتماع الكنيسة، بينما كان الفقراء يحشرون في الطوابق العليا الخشبية الخطرة. كون بريسكا تمتلك وتدير مساحة كهذه يعني أنها كانت تتحكم في شريان الحياة اللوجستي للتجمع.
إيه، ولم تكتفي بتوفير المكان فحسب، بل جازفت بحياتها. بولس يقول صراحة إن بريسكا وأكيلا وضعا عنقيهما من أجله. هذا ليس تعبيرا أدبيا بالمناسبة،
بل ماذا؟
إنه إشارة مباشرة لعقوبة قطع الرأس بالسيف التي كانت تنفذ بحق المواطنين الرومان. لقد واجه خطر الإعدام الفعلي ربما خلال أحداث الشغب في أفسس لإنقاء حياة بولس.
يا إلهي، هذا يفسر لغة بولس في الفصل 16. المصدر يلاحظ أنه على الرغم من أن عدد الرجال المذكورين في القائمة هو تقريبا ضعف عدد النساء، إلا أن بولس يخصص عبارات المدح والثناء لعمل وتعب النساء بنسبة تفوق الرجال بكثير.
لأن بولس كان رجلا براغماتيا يرى الواقع كما هو، كان يعلم تماما من الذي يفتح أبوابه ومن الذي يدير الشؤون المالية ومن الذي يتحمل المخاطر الأمنية على الأرض.
النساء؟
نعم، لقد كان يكافئ القيادات النسائية بالاعتراف العلني والسلطة الأدبية، لأن المؤسسة بأكملها كانت لتنهار بدونهن.
يعني الأمر أشبه ب، دعنا نقول، أشبه بمدير تنفيذي في شركة كبرى في 50ات من القرن الماضي، في بيئة عمل تسيطر عليها البدلات الرجالية تماما، يقرر فجأة في التقرير السنوي للشركة أن يوجه كل خطابات الشكر والترقيات العلنية للموظفات في الإدارة الوسطى، متجاهلا المديرين الذكور.
تشبيء دقيق.
إنها يعني ثورة ناعمة، لكنها مزلزلة لثقافة ذلك العصر.
بالضبط، وهذا ما يجعل قراءة هذا الفصل بهذه العدسة أمرا بالغ الأهمية. إنه يعيد تشكيل فهمنا لكيفية بناء الحركات من الأساس.
إذن ونحن نجمع خيوط هذا الغوص المعمق تتضح لنا الصورة الكبرى. استراتيجية بولس لغزو العالم القديم لم تكن مجرد أفكار لاهوتية تحلق في سماء الفلسفة. لقد كانت آلة متحركة وواقعية جدا تعتمد على شبكات معقدة من التمويل من كنائس الأمم وتوازنات ثقافية لرد الجميل
ومخاطرة بالحياة في أورشليم للحفاظ على الوحدة.
نعم، والأهم من ذلك الاعتماد التام على نساء قوية مثل فيبي وبريسكا اللواتي حملن هذه الرسالة، فسرناها وحميتناها في بيئات معادية.
وهو درس تاريخي بامتياز بصراحة. التاريخ الحقيقي لا يصنع فقط في المعارك الكبرى أو على منابر الفلاسفة.
أين يصنع إذن؟
التاريخ يصنعه أشخاص يقفون في الخلفية، يعملون في الصمت، يمولون الرحلات، يديرون المنازل، ويحملون الرسائل المشفرة عبر بحار محفوفة بالمخاطر. بدون هذه اللوجستيات وهذا الدعم الخفي، الأفكار العبقرية تموت في مهدها.
كلام جميل. بدون اللوجستيات، الفكرة هي مجرد حلم. ولكن قبل أن نختم نقاشنا اليوم، ترك لنا الدكتور كينر في مصادره قنبلة أخيرة.
القنبلة الأخيرة،
فكرة استفزازية لم يتسع الوقت لتفصيلها بالكامل، ولكن من المستحيل أن نترك المستمع يذهب دون أن نزرعها في ذهنه. في الآية السابعة من هذا الفصل المذهل يذكر بولس شخصين هما أندرونيكوس ويونيا. كينر يوضح أنهما كانا مسيحيين قبل بولس نفسه، وربما كان زوجين. لكن الصدمة هنا،
تفضل.
اسم يونيا هو اسم روماني لامرأة، وبولس يصف هذه المرأة وزوجها بأنهما متميزان بين الرسل.
وتعبير رسول في سياق القرن الأول يحمل أعلى سلطة قيادية وروحية يمكن تخيلها.
امرأة توصف بأنها من الرسل البارزين والمتميزين في القرن الأول؟ ما الذي يعنيه هذا لتاريخ القيادة الذي نعرفه؟ وكيف يمكن أن يعيد كتابة نظرتنا لأدوار النساء في العصور القديمة؟ هذا السؤال المفتوح أتركه لك لتبحث فيه وتتأمل أبعاده بنفسك. شكرا لغوصك معنا في هذه المصادر اليوم.